أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الروايات التي صدرت تقية، نفس الرواية التي صدرت تقية، ما مقدارها وكيف التمييز بينها وبين غيرها؟ الكم كبير من الروايات وردت عن الأئمة الطاهرين. ذكرت أن الروايات المروية في خصوص الكافي 16 ما يزيد عن 16,000 حديث. هذا الكم الكبير فيها روايات صحاح ضعاف وغير ذلك، فيها روايات صدرت تقية وروايات لم تكن تقية تصدر تقية. ما هو كم هذا المقدار، وما هو طريق التمييز بين هذه الطائفة عن الطائفة الأخرى، طائفة التي صدرت تقية؟ ذكرنا بأن الروايات التي صدرت تقية قد أحصاها بعض المحققين أنها لم تبلغ أكثر حدود 199 حديثا، ليس أكثر من ذلك. هل قد نهتم ونقي تقية تقية؟ 199 رواية صدرت، هذا على رأي هذا المحقق. إذ ربما تكون الرواية لم تصدر تقية لأجل غرض آخر، ولكن حسب رأي هذا المحقق قد كان العدد هو 199 من أصل أكثر من 16,000 حديث. فما هول به الأمر أن روايات الإمامية أكثرها صدرت تقية؟ ليس الأمر كذلك. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه التعامل مع الروايات. ذكرنا بأن التعامل مع الروايات هذا التعامل له قاعدة رسينة عند العلماء، أن علماءنا الأبرار لم يعتمدوا على كل رواية وصلت إليهم، إنما كان لهم طرق ومناهج في التعامل مع الروايات. بعضهم اعتمد على الشهرة الروائية، إذا كانت الرواية مشهورة نقلها وعمل بها، وأما إذا لم تكن شهرة روائية فلم يعمل بها. وبعضهم إنما رأوا وثاقة الراوي في الخبر في الرواية، إذا كانت الرواية رواتها كلهم موثوقون بهم حينئذ يعتمدون بالرواية. وبعضهم وهو المعروف عندهم أن وثاقة الصدور كافي في العمل بالروايات. على هذا الأمر اعتمد جل العلماء، أن وثاقة بالصدور هو كافي في العمل بالروايات، والوثاقة بالصدور لهو طرق متعددة. أحد تلك الطرق وثاقة الراوي، وإلا هناك طرق أخرى يعتمد عليها في الوثوق بالصدور وله محل آخر. وكيفما كان فإن علماءنا لم يعتمدوا على كل رواية وردت في الكتب الأربعة ولا سيما الكافي. صحيح أن بعض العلماء منهم الشيخ النايني الذي أصولي يرى بأن ما رواه الكليني في الكافي هو كله معتبر، إذا لم يكن صحيحا معتبر حينئذ اعتماده على وثوق بالصدور. والوثوق بالصدور هو له أسباب متعددة، رأى بأن أحد الأسباب متوفرة في ذلك، وكثير من الأخباريين يذهبون إلى ذلك أي من كان، فإن لهذا البحث محل آخر. التعامل بهذه الروايات هكذا، فحينئذ نحن وردت هذه الروايات والأحاديث جمعت في الكتب الأربعة ولا سيما الكافي، إنما نريد أن نميز الروايات التي صدرت تقية عن غيرها. لا ريب ولا إشكال في أن الروايات التي وردت في العقيدة لنا مقياس خاص وميزان معين نعرضه على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما وافق الكتاب والسنة نأخذ، وما خالفهما نطرحه. هذا واضح. طريق تقية صدرت، هذه كذب وافتري على الأئمة الطاهرين ونحو ذلك في العقائد، هذا هو الميزان. أما في غير العقائد وهو الفقه وكلامنا في الفقه ما هو الميزان في ذلك؟ ننقل كلام بعض الأعلام في المقام. علمين من القدماء أو ثلاثة من القدماء وعلم من المتأخرين، ما هو الطريق للتمييز بين الروايات التي صدرت تقية عن غيرها؟ ذكرنا كلام السيد المرتضى رحمه الله حيث سئل أنه يمكن للإنسان العامل أن يرجع إلى كل كتاب ويأخذ بحكم أو يأخذ برواية ويعمل بها، قال رحمه الله لا يمكن إقدام على ذلك إلا عن معرفة وتفحص كامل. نتفحص في الروايات ونقيس بعضها مع البعض الآخر حتى نستفيد منها حكم شرعي أو رواية نعتمد عليها. كلام السيد المرتضى كان واضحا في هذا. ثم كلام الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد أيضا أو في جواب المسائل، في جواب المسائل التي وردت عليه من أهل الموصل الصفحة الخامسة، قال رحمه الله إن أحاديث الأحكام الواردة تقية، كلامنا في الأحكام في الفقه وليس كلامنا في العقائد، العقائد له خاص طريق خاص، الواردة تقية لا يمكن أن ترد بطرق معروفة، أنها طرق معروف ليس الأمر كذلك. هذه الروايات التي صدرت لم تكن بطرق معروفة، وإنما ترد على الشذوذ، ولا شذوذ لا فيما ينقله جمهور الفقهاء ويعمل به أكثر العلماء. لحن هذا الشيخ المفيد رحمه الله مبني على الطريق القديم، يريد أن يبين أنه إذا قلنا وظاهر الحديث يقول أنه الروايات التي صدرت تقية معناه طريق خاص به، وما يوجد عندنا طريق خاص غير هذه الطرق الموجودة في سائر الروايات، لكنه رحمه الله يريد بأن الطريق الذي نميز به الروايات التي صدرت تقية عن غيره هو عمل العلماء، فما عمل به العلماء وجمهور العلماء وإجماع العلماء هو هذا الخبر صحيح، وما أعرضوا عنه وحملوه على الشذوذ هو هذا تقية، فكلامه مبني على هذا، فأرجع التمييز إلى عمل العلماء، فكل رواية عمل بها العلماء هذه يحكم بأنها لم تكن تقية، وكل رواية لم يعمل بها العلماء يرمى بالشذوذ، ورميهم بالشذوذ معناه صادرة تقية. هذه هي الذي ذكره الشيخ المفيد رحمه الله. فلا إشكال في أنه هذه الروايات لا بد من التمييز، الرجوع إلى العمل من قبل العلماء، وليس مجرد أنه مروية في كتاب نأخذ بتلك الرواية ونعمل بها. فبالأخرى هو يرجع إلى كلام السيد المرتضى ولكن بطريق آخر. ومن استشكل علينا بأن هذه الروايات ليست منقولة بالطرق التي نعتمد عليها، إنما يستشكل على منهجه وليس منهج أهل علمائنا، فإن علمائنا لهم منهج معين في العمل بالروايات وتدوين تلك الروايات، إشكالهم علينا إنما ينبع عما هو الموجود في عندهم، ولم يعرف ما هو السبيل الطريق الذي عندنا، فيستشكل علينا من دون معرفة بطرق علمائنا في جمع الروايات وتدوين الروايات والعمل بالروايات. هذا هو كلام الشيخ رحمه الله. ما أورده القاضي ابن البراج في المهذب البارع الجزء الثاني صفحة 7، قال إذا تسالم جميع الفقهاء على حكم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه يحصل العلم أو الاطمئنان بسبب ذلك الادعاء الإجماع والتسالم بأن هذا الخبر لم يصدر من المعصوم أو صدر تقية فيسقط الخبر المذكور عن الحجية. هذا طريق آخر، ذاك كان عملهم هذا إجماع الفقهاء وتسالمهم على العمل برواية صحيحة أو موثق بحد نفسه، وطرح الآخر مما يكشف على أن هذه الرواية لم تصدر أو صدرت تقية، فيرمى بالشذوذ حينئذ. هذا هو قول الشيخ رحمه الله ابن البراد. وكلام المحقق صاحب الجواهر في جملة من المواضع، منها نذكر بعض المواضع، منها ما ذكره في الجزء الثالث صفحة 444: إن الأخبار كلما كثرت وصحت وصرحت وكانت من الأصحاب بمرأ منهم ومسمع، ومع ذلك فقد أعرض عنها الأصحاب وأفتوا بخلافها، قوي الظن بعدم الاعتماد عليها والركون إليها. هذه هي عبارته. قريب من هذه العبارة أيضا ما ذكره في الجزء 21 الصفحة 265: فحينئذ هذه الروايات بمرأ ومسمع من العلماء وهي صحيحة من حيث السند، وعلى ذلك أعرضوا عن ذلك، يقوى الظن بأنها لم تكن صادرة لبيان الحكم الواقعي حينئذ. هذا واحد أو اثنان من عنده. ومنها ما قاله في الجزء 31 في الصفحة 339: والنصوص يكفي في ردها إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها وصحتها ووضوح دلالتها وكونها بمرأ منهم ومسمع، بل في المنتهى إنه لم يعمل بها أحد من علمائنا. فروايات هي صحيحة من حيث السند صحيح، من حيث الدلالة تامة، وهي بمرأ من العلماء ومسمع منهم، هذا يكفي في أنها شاذة لا يمكن الاعتماد عليها، بل في المنتهى أنه أجمع العلماء على لم يعمل بها أحد من العلماء. هذه أيضا نقل كلام هذا الرجل في التعامل بالروايات. ومنها ما ذكره في الجزء 43 صفحة 269: والحكم في مسألة، هو يقول والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل، فليس بينهما معارضة، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرأ ومسمع يمنع عن العمل بها من العمل بها. فحينئذ العمل هو الميزة في أخذ بالرواية وعدم أخذ بالرواية. الرواية ضعيفة لكن عمل الأصحاب بها يعتمد على هذا. الرواية صحيحة مع ذلك لم يعمل بها الأصحاب فلا يعتنى بهذه الرواية. هذه سيرتهم رحمهم الله. فنستفيد من مجموع كلماتهم أن الطرق في التمييز بين الروايات التي صدرت تقية وغيرها هي أربعة. الأول ما ذكره الشيخ السيد المرتضى التفحص التام، أن نتفحص في الروايات جميعها وفي الكتب التي ألفت في ذلك ومقارنة النصوص بعضها مع بعض حتى نستفيد بأن هذا العمل بهذه الرواية يمكن العمل بها أو لا يمكن العمل، وإذا عملنا برواية تلك الرواية الأخرى تكون قد صدرت تقية، يرمى بالشذوذ وتكون صادرة تقية. الثاني ما ذكره الشيخ المفيد، أن النصوص المختصة بالأحكام وردت لا ينقلها، التي وردت تقية لا ينقلها العلماء كنصوص أصلية، وإنما هي نصوص شاذة. هذه طريق آخر. فنتفحص بالروايات نرى ما هي النصوص الأصلية، ما هي النصوص الشاذة. تلك التي حكموا عليها بأنها شاذة معناه صدرت تقية، هذه مختصة بالأحكام. كلام السيد المرتضى أعم من هذا المورد وله طريقه خاصة، أي مقارنة النصوص والتمييز بينها. الرابع الثالث، تسالم الفقهاء بأجمعهم على العمل برواية، هذا كلام ابن البراج رحمه الله، أنه لا بد أن يكون تسالم من الفقهاء بعمل رواية حتى يقال بأن الرواية التي لم يعمل بها الفقهاء إنما كانت تقية شاذة يحكم عليها بالشذوذ. الرابع ما ذكره صاحب الجواهر، إعراض الأصحاب. كلما أعرض الأصحاب عن رواية وإن كانت هذه الرواية صحيحة من حيث السند، صريحة من حيث الدلالة، تامة من حيث كل شيء، إلا أن الأصحاب أعرضوا عن تلك الرواية وكانت بمرأ منهم ومسمع منهم، فمعناه أنه يحمل على هذه الرواية، تحمل على الشذوذ ولا يعمل بها. هذه هي الطرق الأربعة في العمل بالروايات، تمييز الصحيح والغير الصحيح. الآن نأتي مع الحشوية التي يعتمدون على السند فقط. ما هو الذي يكون اعتماده على السند؟ هذا يسمى من الحشوية تضييع للوقت والعمر، لم يفهم الفقه، أسلوب الفقه لم يفهم كيف كتب العلماء ودون العلماء كتبهم وكتبوا الروايات وتدوين الروايات. حينئذ يأتي رواية يأخذها صحيحة وتلك الرواية ضعيفة يطرحها، وهذه الرواية صحيحة يعتمد عليها، يعتمد على السند وانتهى الأمر. هذا ليس إلا تضييع للوقت والعمر، إعراض عن طريقة الفقهاء، لا عدم فهم لعلم الفقه وأسس علم الفقه ولا أسلوب العلماء في كتابة الفقه وتدوين الروايات. هذه ما يتعلق بالروايات، والبحث نفيس جدا جدا في هذا الخصوص في عصرنا الذي يصرفون عمرهم في أسانيد الروايات من دون دراية أبدا. نأخذ موضوع آخر سيأتي بيانه.